السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب نورك في دمي وكياني، نور أغر يذوب في وجداني، أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي، أنا لا أغار وفي رضاك أماني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته، وأن يجعل كلامنا ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وأن يختم لنا بما يرضيه عنا. أحبتي في الله، ما زلنا في الموضوع الذي توقفنا عنده في المرة السابقة، وهي القصة لولد في سن 16 يغتصب فتاة في سن 16 ثم يلقي برأسها أو يلقي على رأسها بحجر فتموت. وتكلمنا عن الحجاب، ومن كثرة الاتصالات من إخواننا وأخواتنا الذين يتكلمون أن هذا الواقع الذي لا بد علينا أن ندخل فيه، وأن نضع أيدينا على الجراح، وأن نصف لبعضنا من كتاب ربنا ومن منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، نصف لبعضنا الدواء ونسأل الله الشفاء، لأن الشفاء بيد الله وحده. فكثير من الاتصالات جعلني أبحث أكثر في الموضوع، وقد وعدت في المرة السابقة أن أتكلم عن الشبهات التي تطرأ على أخواتنا وعلى بناتنا في قضية الحجاب. منهم من تقول أمرا يختص بمظهرها، ومنهم من تدعي أنها صغيرة، ومنهم وهذه شبهات لا بد أن نرد عليها. ثم بعد ذلك نتكلم عن شروط الحجاب الشرعي الذي حدده الله تبارك وتعالى. فوقعت في يدي رسالة بعنوان تبرجت ونسيت أني منتقبة. كثير من الأخوات انتقبت، لكنها في الحقيقة لم تراعي حق النقاب الذي ارتدته، وسيكون لنا لقاء كامل عن هذه القضية نخاطب به المرأة الملتزمة التي ارتدت النقاب وحمت نفسها من أعين الرجال وكانت سببا في درء الفتنة. نتكلم عن شروط النقاب الشرعي حتى لا يقع كثير من أخواتنا في محذور لا يرضي الله جل وعلا. أول هذه الشبهات أن البنت أو المرأة تقول الإيمان في القلب، فلا داعي لأن نظهر هذا كله على البدن. إيمان في القلب يعني عاوزة تقول طالما قلبك أبيض مش مهم. نقول لأختنا الكريمة ولتسمع من تتمسك بهذه الشبهة: أولا، الإيمان قول وعمل. الإيمان لابد أن يكون تصديق بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. لابد أن يكون الإيمان الذي في القلب يجعلك تحذري أن تخالفي الله جل وعلا في أمر أمرك به. وربنا تبارك وتعالى ينادي عليك ويرسل لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كان إيمانك في القلب، فهل يليق بي أن أقول أنا مؤمن وأترك الصلاة؟ وهل يليق بك أن تقول إيماني في القلب وتترك الصلاة؟ وهل يليق بك أن تترك ما أمرك الله به من فروض كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك؟ لا لا، إن الذي أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بالصيام، هو الذي أمرك بالحجاب ربنا تبارك وتعالى. فهل تؤمنين ببعض الكتاب وتكفرين ببعض؟ هذا فعل الذي فعلوه بنو إسرائيل عندما قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا لم تكوني عاملة بما تعتقدين من أوامر الله جل وعلا فلا يصلح الإيمان في القلب. لابد أن يكون الإيمان الذي في القلب يغطي على سائر البدن، فتكون الأفعال الظاهرة توافق الباطن، وإلا تكوني منافقة. لأن الله جل وعلا بين أمر المنافقين: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فمن لوازم الإيمان الذي في القلب أن يأتي الحجاب. وهل يرضى الله بالسفور؟ هل يرضى الله لك أن تكوني متبرجة، سافرة، عارية، تمشين في الشارع وكأنه ليس عليك شيء؟ أقول يا ابنتي، يا أختي، يا أمي، يا جارتي، أقول لك حب السفور وحب إيمان في قلب أخت ليس يجتمعان. حب السفور وحب الإيمان في قلب أي أخت لا يجتمعان أبدا. حب الإيمان يقتضي العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. كيف يكون الحجاب أيتها الفاضلة هامشيا لا تحتاجين إليه، وربك تبارك وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا سلام، ده أمر الملك، أمر ربنا الذي تقرين بالإيمان به في قلبك. قد مدحت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري، تقول رحم الله نساء المهاجرين عندما نزلت آية الحجاب، شققن عن مروطهن فأصبحن وكأن على رؤوسهن الغربان لا يظهر منها شيء. كيف يكون الحجاب هامشيا؟ وإن الله جل وعلا يخاطب أمهات المؤمنين فيما خاطبك به. يعني ربنا مش قال لك انت البس الحجاب بس، خلي بال حضرتك إن عائشة وصفية وكل أمهات المؤمنين لا يليق ولا يحق لرجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من امرأة منهن، لأن الله جل وعلا قال مبينا حال النبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. خلاص أمر مسلم به. ينفع الواحد يتجوز أمه؟ ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله لنسائه ولبناته ولنساء المؤمنين، وأنت تقولين الإيمان في القلب، أيجتمع الإيمان والسفور في القلب؟ لا والله أبدا. بس أنا عم الشيخ الإيمان صحيح في القلب وأنا نيتي طيبة، أنا بطلع الشارع مش يعني لا أنظر إلى فلان ينظر لي ولا فلان ينظرني، مش في دماغي، أنا نيتي حسنة، نيتي طيبة. أقول أيتها الأخت الفاضلة، إذا صلحت النية صلح العمل. إذا صلحت نيتك تمتثلين لأمر الله تبارك وتعالى. أنت نيتك طيبة أم عائشة أم صفية أم فاطمة أم زينب؟ أنت أفضل منهم عند الله جل وعلا؟ أنت نيتك من الداخل أكرم من نواياهم؟ لا والله، لا والله أبدا. الله مدحهن من فوق سبع سماوات، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عائشة ويخيرها فتقول: بل أختار الله ورسوله. نية عائشة طيبة، فلماذا يناديها الله من فوق سبع سماوات: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ يا الله، أم المؤمنين من وراء حجاب. نعم نعم، لأن الله تبارك وتعالى خاطبهن وقال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى نيتك انت اطيب من نية عائشة؟ ايه يعني نيتك طيبة؟ نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمات تبرج العذراء. الكتاب نص على الحجاب. نيتك طيبة، نيتك غير طيبة، لابد ان تلتزمي بشرع الله تبارك وتعالى. امهات المؤمنين في زمن اطهر رجال عرفهم التاريخ، النبي وصحابته. نظر الله إلى الخلق فوجد أطهر قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ونظر إلى قلوب القوم في حوله فوجد أطهر قلوب قلوب الصحابة فاصطفاهم لصحبته. أم ربنا تبارك وتعالى مع كل ده تيجي أم سلمة رضي الله عنها، والحديث عند الإمام مسلم، حديث صححه شيخنا الألباني عند الترمذي وصححه شيخنا الألباني، تقول: كيف يصلح للنساء بذيولهن؟ يعني المرأة تخلي التوب أطول منها بقد إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. قالت: إذن تتكشف. يعني المرأة لو هي ماشية وثوبها، مش عارف أم سلمة لو طلعت في زماننا تعمل فينا إيه، شبر مش عاجبها. بتقول له: لا، لو المرأة ماشية وبترفع رجليها وهي ماشية كده في الشارع بتخطو خطوات رجليها تبان تظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراع ولا يزيد. ذراع. طب ازاي تطهر الثوب وهي ماشية بيجر وراها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن الأرض طهور له، يطهر ما يمر على الأرض. إذا مرت على شيء فحدث له أذى فإن ما بعده يطهره. إذا كانت نيتك حسنة فكيف بنية غيرك؟ أنت يا ستي، يا أختي، يا ابنتي، أنت تقولين كلاما طيب، أنا قلبي سليم ونيتي صافية والحمد لله، وأنا طالعة برة مش محتاجة أو مش عاوز، مش هخلي حد يبصلي، مش في نيتي ده يا عم الشيخ، أنت بس هتعقد الأمور ليه؟ أنا نيتي كويسة. أقول لك: طيب أنت نيتك كويسة، أنا نيتي مش كويسة. الشاب اللي في الشارع اللي ما عندوش التزام، ما عندوش التزام بأي منهج، هل تضمنين نيته؟ يا أختي، عندما أردت أن أبحث في هذا الكلام وجدت أن 10 من قصص حوادث الاغتصاب كان سببها تبرج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم منع السفور، وربنا منع السفور كتابنا ونبينا، كتابنا ونبينا، فاستنطق الآيات والآثار. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
بك شيخ محمد.
مرحبا يا أختي،
بارك الله فيك.
وإياك والله،
بحبك في الله والله.
صلى الله يجمعنا وإياك في محبته، بس المفروض ما تقوليش كده لرجل.
آمين يا رب العالمين.
تفضل.
أنا مخطوبة ومنقة، وينفع أقعد قدام خطيبي من غير نقاط؟
الجلوس؟
نعم.
حاضر إن شاء الله بجيبك حاضر في آخر الحلقة. طيب، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا كان ربنا خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الرجال بغض البصر والمرأة بغض البصر، فوجب عليك أن تكوني حامية لأختك ولأخيك من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. طيب، انت قلبك طيب ونيتك صافية وما بتدوريش على المناظر ومش طالعة عشان حد يبصلك، ده كلام طيب. ومتجي اختي تانية تقول لي: معلش، اصل الحجاب بيضر الشعر وانا شعري طويل جدا، وكل ما البس الحجاب بيأذي الشعر ويكمكم على الشعر وبيعمل ريحة كده. يا عم الشيخ، ما ربنا يحب الجمال برضه، انت يعني مسكنا كده يعني ليك اسبوعين ثلاثة عمال تتكلم على الحجاب. والله الذي لا اله غيره، ما نراه في الشارع يفتن العالم ولذلك أم المؤمنين عائشة بتقول إيه؟ بتقول لنساء الأنصار: لو رأى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إيه؟ مين؟ النساء التي نزلت فيهن آية الحجاب بالليل فأصبحن كلهن يرتدين الحجاب، ومتقول لهم لو النبي شافكم بالحالة ده كان منعكم المساجد كما منعت بني إسرائيل. ليه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لو شاف حال الأمة الآن، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. طيب نقول للأخت اللي بتقول شعر طويل وأنا يعني مش عارفة أتصرف إزاي، نقول أنت أفضل أم ضباعة بنت عامر بن قرط؟ مالها دي يا عم الشيخ؟ أقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صليتي ولا لسه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف إن زوجك قاعد جنبيك بيقول يا رب الشيخ يا خليها تتحجب، مع إن في بعض الأزواج بيخلع زوجته النقاب ويخلعها الحجاب ويفضل كده لما يطلعها من الدين. عاوز واحدة جميلة تمشي معاه كده يتباهى، يقول اللي يقابله يضحك له يقول له عاوز يقول له دي مراتي. هي مراتك انت ولا مرات الخلق كلها؟ المهم خليني معاك انت المرة الجاية. ضباعة يروي لنا طفل رآها قبل إسلامها، يقول وقفت فنثرت شعرها، نشرت شعرها من أولها لآخرها، يقول فغطى وجهها وبطنها وغطى ظهرها إلى أن وصل إلى الخلخال. يعني وصل لحد فين؟ لحد كعب رجليها، ومع ذلك عندما نزلت آية الحجاب هذا الشعر بطول جسدها كانت تخفيه تحت حجابها وما ضر من الحجاب بشيء. وبعدين هقول لحضرتك، مين اللي عارف الصنع اللي صنعها، ربنا ولا انت؟ مش ربنا اللي عمل لك شعرك؟ مش ربنا اللي صنعك؟ مش ربنا اللي خلاك جميلة؟ غيرك شكلها لا يقبل، وانت ربنا زينك بشعر تفضلي ماشية في الشارع تنفطري على الخلق ليه؟ ليه؟ بتحاربي ربنا بالنعم؟ بتتعدي على ربنا بالنعم؟ ربنا أعطاك وحرم غيرك وأنت تبارزين الله بنعمة الجمال التي أنعم بها عليك. امرأة عثمان، والأثر صحيح، ذكره شيخنا الشيخ محمد إسماعيل في عودة الحجاب، يقول نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه لما دخلوا عليه ليقتلوه عملت ايه؟ عاوزة تصدهم عن قتل عثمان، عاوزة تبعدهم عن قتل عثمان، فنثرت شعرها فقال، يعني نثرت شعرها عشان تغطيه حتى يدخلهم الحياء، إنها امرأة، فقال ضمي شعرك، فيقول لها خذي خمارك فلعمري ما دخولهم علي أعظم حرمة من إظهار شعرك، يعني أموت ولا أشوفش زوجتي بهذه الطريقة. طيب أختي تانية تجي تقول لي عم الشيخ والله أنا نفسي أتحجب بس ما اقدرش دلوقتي، انت عارف حضرتك انا لسه صغيرة وما اتخطبتش، ولو انا دلوقتي اتخطبت ان شاء الله تاني يوم هلبس الحجاب. تعالي نسألك سؤال، اسألي اي شاب يريد الزواج هل يتزوج من امرأة مشى مع من بنت مشى معها يا ريت البنات كلها تسمعني. البنت التي تمشي مع شاب أو تحادثه في الهاتف أو تخرج معه، والله عندما يريد الزواج لا يتزوج منها. بيدور على مين؟ يدور على الطيبة اللي تحفظه في بيته. يا أختاه، ألم تسمعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأرزاق بيد الله، والزواج رزق ومكتوب قبل أن تولدي. فما تقوليش أنا مش هتحجب عشان أتجوز، ما ينفعش. وخلي بال حضرتك، الاعتقاد في الأسباب كفر، والأخذ بالأسباب واجب. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني أنا أن أعتقد أن التبرج والسفور ده هو اللي هيجيب لي العريس لحد البيت ويزوجني؟ ما ينفعش. دي أسباب، وخلي بالك الأسباب منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام. الأخذ بالأسباب المباحة واجب، والظن في أن الأسباب تفعل بمفردها كفر، لأن الأسباب لا تفعل إلا بمسبب الأسباب، لكن الأخذ بالأسباب الغير مباحة المحرمة فلا يجوز أصلا. يبقى أنت ما تقوليش أن أنا بالسفور ده هشد العريس، لا والله أنت مش هجيب إلا الساقط اللي مش كويس. المؤمن الطاهر النقي لا يبحث إلا عن المؤمنة. من جاء، وخلي بالك هتجعل الدنيا أكبر همك، ربنا يفرق عليك شملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وابن حبان وصححه شيخنا الألباني: من جعل الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين حاجبيه، ولن يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له. ربنا كتب لك الزوج قبل أن تولدي، سواء تبرجتي ولا ما تبرجتيش، ربنا كتب لك الزواج من فلان. لا ده مش كده وبس، ده أنت ممكن يعقد عليك شاب لكنه ليس له فيك نصيب، فتطلقي منه حتى وإن كان في ليلة الزفاف. حتى وإن كان في ليلة الزفاف. ليه؟ لأن الأمر بيد الله، كتب. وأمر الزواج كأمر الرزق، وربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب يا عم الشيخ أنا وافقت، أنا هلبس الحجاب، بس خلي بالك إحنا في مجتمع شائك، أول ما يشوفوني لابسة الحجاب هتبص تلاقي كل واحد بيتكلم ويسخرون من المحجبات. أقول لك: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني انت فاكره انك انت هتقولي امنت وربنا ما يختبركيش؟ لازم اختبار. شوفي ربنا بيقول ايه، بس بعد ما قبل ما اقرا صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم:
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني السخرية وردة وردة. وخلي بالك من نظر إليك بسخرية كتب لك بها أجر عند الله تبارك وتعالى. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يصنع الفلك وهو نبي نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لأنه عارف عارف ربنا قال له كده ليه. وخلي بال حضرتك ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أهل العلم قالوا إيه؟ إيمان بصدق وثمرة الإيمان عمل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى مع كثرة ما ينالون من الأذى. هتؤذي في الله ما يجرش حاجة. انت زعلانة ان بيقول انك انت متحجبة مش أفضل ما يقولوا عليك متبرجة. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما تزعليش من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هقول لك اللي قاله. هو قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. ترضي يا أختي الفاضلة إن كل واحد ما يقابلك وتقابليه وينظر إليك يغض البصر إلى اللهم لعنها. هو مش هيقول لك في وشك هل تقبلين بكل رجل يلعنك وأنت تسيرين في الشارع؟ لا يا عم الشيخ التبرج ده حاجة حضارية دلوقتي حاجة من الحضارة. احنا لازم نكون عالم يعني متحضر أمة متحضرة. هتفضلوا ماشيين بقى ورا الكتاب والسنة لحد امتى؟ اقول لك الكلام ده مش جديد معلش ما تزعليش مني. ما هو في راجل قبل كده مسلم قال تريدون أن تعودوا بنا إلى عصر الحمير. ده مش جديد. بس أنا هقول لحضرتك أقوال أهل الكفر في الكلام عن المرأة المسلمة. قال اليهود علينا أن نكسب المرأة ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. شوف الهدف إيه؟ علينا أن نكسب المرأة. وخلي بالك بيوت الأزياء دي كلها معمولة ليه؟ ده اللي مصروف عليها أكتر من اللي مصروف على أي قناة فضائية إسلامية. قنوات يصرف عليها بالملايين عشان يخلوا واحدة ماشية قدامك كده عارية. وفي قنوات عربية وإسلامية يؤتى بالمرأة فتمشي بزي زي صيف زي شر زي بلاء فتظهر كل شيء من جسدها ويكون ذلك زيا تتباهى به المرأة المسلمة. قال الثاني لا يستقيم حال الشرق إلا إذا نزعت المرأة حجابها. دي الحضارة اللي بيقولوا عليها. دي الحضارة يا أختي الفاضلة اللي بيقولوا عليها. امرأة مؤمنة نظرت إلى مظاهرة في دولة أوروبية في السويد فوجدت نساء يخرجن بمظاهرة يقولون فيها نرضى العيشة مع ربع رجل خير من لا رجل. وإذا تأملت في حماية الله لك المرأة الآن سلعة رخيصة. لا يا عم الشيخ، ازاي تقول الكلام ده؟ سلعة رخيصة يعني ايه؟ تعرف اي اعلان في التلفزيون في القنوات الاباحية او القنوات التي لا تراعي حق الله، تلاقي اللي بتعلن عن اي شيء للرجل امرأة، حتى وان كان الحذاء. هل علمت قيمة المرأة عند اهل الغرب؟ قال الثالث وهو القس زميور، يقول في كتاب عن أصدقاء الماسونية، يقول: كأس وغانية يفعلون بالأمة المحمدية ما لم يفعله مدفع أو دبابة. يا الله! إذن من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى الشهوات وإلى العلوم الأوروبية وإلى تحرير النساء. في سنة 1906 الكلام ده، بيقول إن المسلمين نما في قلوبهم تعلم العلوم الأوروبية، وأهم علم في الموضوع ده أن تتحرر المرأة. زعموا السفور والاختلاط وسيلة للمجد، قوم في المجانة أغرقوا، كذبوا متى كان التعرض للخنا شيء تعز به الشعوب وتسبق. مستحيل، مستحيل والله، لن نسبق إلا بكتاب ربنا وبمنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول الأخت الفاضلة: أن الدنيا بخير وأنا بمشي متبرجة، محدش بيتكلم معايا. أقول لك يا أختي الفاضلة، إحصائيات كانت سببا في هلاك كثير من النساء. شابان يغتصبان طفلة عمرها 10 سنوات، وأحدهم ابن عمتها، تاني خدي واحدة تاني، 3 شبان. وخلي بال حضرتك، الكلام اللي أنا بقوله عندي الورق بتاعه، الأدلة بتاعته، ما بقولش من عندي. 3 شبان يختطفون سيدة في إحدى الورش ويتناوبون عليها في الاغتصاب. عاوزة تاني؟ حاضر. يقول: 3 شباب يغتصبن طفلة في مقلب للزبالة. تاني: نقاش وبائع متجول يغتصبون سيدة في قطار للسكك الحديدية. بواب عمارة عمره 70 سنة يغتصب طفلة دون العاشرة. 5 عمال يخطفون سيدة تجاوزت 45 من عمرها ويتناوبون عليها. بالله عليك، لو المرأة منتقبة ومشية ما بتظهرش أي مفات من جسدها، هل يستطيع رجل أن ينظر إليها؟ أبدا والله. لأن ربنا قال: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. طالما عرفت ربنا وعرفت المنهج مش هتؤذى. مدرس يستدرج فتاة في غرفة المدرسين بعد انصراف المدرسين. 4 رجال يختطفون فتاة ويعتدون عليها. الكلام ده من الحوادث والجرائد مش من عندي. وما الداعي؟ وما الداعي للحجاب إذا كان الرجال مأمورون بغض البصر؟ واحدة تانية بتقول لي: عم الشيخ، ما انتوا تحطوا عينيكم في جيوبكم، ما انت حضرتك عاوز تغض بصرك اقلع عينيك، لأنك مش هتعرف تغض بصرك أبدا. من بصيت يمين تلاقيهم، بصيت شمال تلاقيهم، تحت رجليك تلاقيهم، وراك تلاقيهم واحد من الناس الأفاضل ماشي في شارع في القاهرة، فقال بقى يعني أنا أحاول أغض بصري لأنها منطقة يعني مشبوهة شوية، أحاول أغض بصري فأقرأ أرقام السيارات وأنا ماشي، لأنه قدامه وجد، يمين وجد، شمال وجد، وراه وجد، هيعمل إيه؟ فماشي فوجد رجل وامرأة، رجل يقبل امرأة في سيارة مركونة في الشارع. أقسم بالله هذا الكلام حدث معي، وقفت أنا ورجل ضيف من خارج مصر فأراد أن ينظر إلى معالم القاهرة، وفي معلم من المعالم وقفت معه أتحدث، وإذا بشاب وفتاة عن يساري، فانتبهت للحديث فوجدت الولد أخذ برقبتها ثم قبلها. أنا زعلت أوي، مش عارف ليه، لو بنتي، أنا صعيدي، لو بنتي مش عارف كنت أعمل إيه. أسأل الله أن يستر بناتنا جميعا. فقلت له لو سمحت يعني ضعيف في الشارع. قال لي دي مراتي. قلت له حتى لو كانت مراتك عيب، مراتك المفروض تحترمها بره مش هنا. فراح مطلق لي البطاقة وقال لي دي مراتي. قلت له أنا عارف والله، يمكن مراتك صحيح أنا معرفش، لكن حضرتك يعني عيب. قال لما أنك بجح صحيح، أنا اللي بجح، أنا بجح وهو صح، ما هو الزمن اختلط، الحلال أصبح حرام والحرام أصبح حلال. وطبعا اللي عملته كفاية، لكن أول شيء انتبهت له أن البنت أخذت إيدها بسرعة وجرت وكأنها مش موجودة خالص. فمسكت وقلت له بالله عليك لو مراتك تسيبك وتمشي. يا عم الشيخ اللي قاعد في البيت، يا رجل يا طيب، دور على بنتك قبل ما تنام، هي فين؟ وهي طالعة الكلية شوفها بتروح امتى وتيجي امتى، بتتكلم في التليفون مع مين؟ مش عيب انك تقول لا مع مين، مش عيب انك تاخد التليفون من ايدها وتسمع بتكلم مين، مش عيب، ده انت بتحافظ عليها. طيب احنا امرنا بغض البصر، الرجالة تغض بصرها، الرجالة تلبس على عينيها حاجة ما تشوفش. أقول لها لا، نساء اليهود في المدينة والسبايا لم يؤمرن بالحجاب، فعشان كده ربنا قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن لما انتشر بين المؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فطبيعي المرأة المؤمنة معروفة وهي ماشية فلا ينظر إليها أحد. والأمر الثاني إن الست الملتزمة حتى المنتقبة اللي مش باين منها حاجة وهي تسير على الأرض قد تقع، ممكن تقع، وهي بتركب السيارة وهي بتركب الأتوبيس ممكن يظهر شيء من بدنها رغما عنها. فعشان كده قال ربنا تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تيجي واحدة تقول معلش يا عم الشيخ الفساتين اللي عندي كتيرة قوي، طب أنا لو اتحجبت مش هلبس فساتين. البسي في البيت مش حرام، البسي في البيت مش حرام، لكن بره اتقي الله. التانية تقول معلش يا عم الشيخ أنا لسه صغيرة وإن شاء الله بس أكبر شوية، وخلي بالك إن الموضة دلوقتي، أنا هتكلم عن حجاب الموضة ده حلقة كاملة، مش عارف أنا ربنا شدني الموضوع الحجاب ده بشكل عجيب. حجاب الموضة، بلطلون استرج وباضي مش محصل البلطلون ولفة طرحة على وشها على شعرها، يعني تكاد تكون مش مغطية أي حاجة، وتقول لي يقول لك ما شاء الله دي متحجبة. هنتكلم في شروط الحجاب. أول شرط من شروط الحجاب ألا يكن زينة فيه زينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة لا تسأل عنهن: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، وأمة أو عبد أبقى على سيده، وامرأة مات عنها زوجها، وامرأة مات عنها زوجها فكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. يبقى أي واحدة الحجاب ما يكونش زينة، ما ينفعش الحجاب يكون أحمر، ما ينفعش الحجاب يكون أحمر، ما ينفعش يكون ألوان. والأخت المتحجبة تروح حاطة طرحة سودة وبعدين طرحة بيضة وبعدين طرحة بني وتبقى عاملة زي الهرم مدرج كده. طب ما انت هتخلي الرجل يبص ينظر. طيب، ألا يكن فيه زينة، لا يكن ضيقا ولا يشف. لا يكن ايه؟ ضيقا. حتى لو جيبه يا عم الشيخ، اقول لك جيبه بلوزه اي حاجه تبقى ايه؟ فضفاضه واسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما عطل الصحابه القبطيه وكانت شيء ياتي من مصر، فالمراه واحد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما فيش واحد من الصحابه يلبس زوجته وهذا ايه؟ هذا الثوب. فواحد قال له: البستها يا رسول الله؟ قال: البسها تحته شيء حتى لا يشف عظامه او يكشف عظامه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يكن ضيقا، ما ينفعش. والله لولا الحياء لاصف كثيرا من الحجاب الان، حجاب الموضه. البنت تبقى ماشيه في الشارع وملابسها الداخليه تظهر على ملابسها الخارجيه. وحضرتك فاهم وعارف، مش قادر افسر اكتر من كده. يظهر لون ملابسها الداخليه من ملابسها الخارجيه، بل يحجب ويشف ويحاكي وينادي. والله مصيب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات. إلعنوهن فإنهن ملعونات. فلا بد أن يكون فضفاضا واسعا حتى ما يحجمش البدن. القبطية للرجل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، فلبستها المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف أن تصف عظامها. ألا يكون مبخرا، ده الكلام ده إيه؟ للجماعة اللي بيحطوا بخور. لكن دلوقتي في برفان ما شاء الله، تبقى ماشي يجيبك على بعد 10 متر. وانت عارف في رجال عندهم حاسة الشم دي سريعة قوي، ماشي في الشارع شمام، ماشي في الشارع بس للشم. فألا يكون مبخرا، ما ينفعش. شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عندما وجد امرأة تسير متبرجة، فقال لها إيه؟ يا أختاه ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم فشموا ريحها فهي زانية. مجرد الطيب حرمه الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس: لا تلبس لباس الكافرات، ما تتشبهش بلباس الكافرات، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر الأخير: لا تتشبه بالرجال في ملابسها. واحد من الناس الكبار لقى اتنين ماشيين الاثنين لابسين بنطلونات ولابسين قمصان وشعر الولد طويل وشعر البنت طويل ومش عارف، فعاوز يعرف دول شباب ولا بنات. فمشي قدامه راح بص فوجد معالم البنت ظاهرة عن معالم الولد، قال والله الواحد الايام دي معارف البنت من الولد الا لما يقف قدامه، لازم يقف عشان يشوف ده بنت ولا ولد. اقول ايها الاحبه، اجيب على سؤال الاخت الكريمه قبل ان انهي الحلقه، الجلوس مع الخطيب وهو خطبك وشافك وخلاص الامر انتهى، ما تقعديش بقى ايه كل شويه هو جاي رايح وانت قاعده منتقبه وتدخل الامور في المحظور، لا لا يكن ذلك الا بعد العقد. مش ياخد الاخت المخطوبه ويطلع بها في الشارع، ما ينفعش، لابد من العقد الشرعي الذي يحل به الامر، يحل به الامر ولا يكن فيه حرام. في لقائنا القادم باذن الله تبارك وتعالى، واني ساجعل هاتفا خاصا بهذا البرنامج، اللي عنده قصة من الواقع، اللي عنده أمر من هذه الأمور نريد أن نتحدث عنها، يرسل رسالة على هذا الهاتف، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأراجع الرسائل ده. إن وجدت القصة ليست من القصص التي تكلمنا فيها ولا تنفع الواقع بشيء تركناها، وإن كانت فيها منفعة تطرقنا إليها. ورقم الهاتف 010-66-11-597 66-11-597. فإن شاء الله حتى نتواصل، لأن كثير من الإخوة والأخوات يتصلون يعني من خلال الواقع الذي يرونه، من باب أن نكون جميعا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. سنتكلم في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الزواج العرفي، ومن كان عنده قصة عن الزواج العرفي وعندي كثير فليأتنا بها، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في طاعته. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.